الحمد لله على منته وكرمه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومنها ما شاء الله من شيء بعد. وهذه أول جلسة تحت إشراف جمعية الهدى والنور ببلدية الحجار، ويشرفنا أن يفتتح أول نشاط لها شيخنا الشيخ الأزهر سنقرا حفظه الله. وهذه الجمعية جمعية ثقافية تبتغي نشر العلم والتوعية بين شباب الأمة وإصلاح الأفكار المنحرفة عنهم. وفي هذا الإطار نتقدم بالشكر لكل من ساهم في إبراز هذا النشاط من قريب أو من بعيد. ولا نطيل الكلام ونفتح المجال لشيخنا حفظه الله ونفع به.
بارك الله. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء مع إخواني في هذه البلدة التي أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب أهلها على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. كما أتوجه بخالص الشكر لإخواني الذين دعونا لهذه المكتبة في هذه البلدة ضمن نشاطهم في جمعيتهم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها جمعية خير وإصلاح للعباد والبلاد. كما أتوجه بالشكر لسلطات هذه المدينة وعلى رأسها رئيس بلديتها و القائمين على الأمن فيها من رجال الأمن والدرك، أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم دائما وأبدا متعاونين مع أبنائهم وإخوانهم في مثل هذه النشاطات الطيبة المباركة التي يستمع فيها أبناؤهم على ما يحيي قلوبهم وينير عقولهم ويوضح لهم دربهم في هذه الحياة، خاصة ونحن نعيش هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وفتنها كما وفتنه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، كقطع الليل المظلم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. أما عن الموضوع الذي كلفت به وأنيط بي في هذه الأمسية من هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، هو وصايا للشباب. وما أدراك ما الشباب؟ الشباب الذي دائما أنا أقول هو محور اهتمام المصلحين والمفسدين، هو محور اهتمام المصلحين والمفسدين. المصلحون والمفسدون جميعا علموا أن صلاح الشباب صلاح للأمة وصلاح للمجتمع، لأن الشباب هو قوة هذه الأمة وهو عمود فقرها، لأن الشباب هو المعول عليه في المهمات كلها، في المهمات العلمية وفي المهمات العملية. وليس معنى هذا أننا نهمل أو نتغاضى أو نغفل عن دور كبارنا، لأن الخير والبركة في كبارنا، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الشباب الذي هو محور اهتمام المصلحين من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام في توجيهاته ودعواته وفي ترغيبه وحسن وصيته لهذه الطائفة من المجتمع. الشاب إذا نشأ النشأة الطيبة المباركة كان من خير الناس وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله في المرتبة الثانية بعد مرتبة الإمام المقسط الذي عدله وصلاحه صلاح لأمته وصلاح لرعيته، يأتي بعده الشاب الذي نشأ في عبادة الله. الشاب مرحلة من مراحل العمر تكون بين الطفولة والكهولة، بين الطفل والكهل. الشاب الذي اختلف أهل العلم في تحديد عمره، وإن كان هذا ليس موضوع لنا في هذه الجلسة، لأن الجميع يعلم من المقصود بالشباب. شاب نشأ في عبادة الله، قال عليه الصلاة والسلام، نشأ مطيعا لربه تبارك وتعالى فيما أمره به، واقف عند حدوده جل وعلا، لا يتعدى حدا من حدود الله، وهو في هذه المرحلة من عمره، هذه المرحلة التي تكون فيها القوة شديدة، قوة الشهوة
وقوة الداعي للفتنة تكون عنده عظيمة شديدة، إلا أنه يجاهد نفسه في ذات الله ويمنعها عن محارم الله تبارك وتعالى. والذي يجاهد نفسه هذا الجهاد ويوفقه الله تبارك وتعالى لأن يكون فيه من المنتصرين، هذا لا شك ولا ريب أنه عند الله تبارك وتعالى من الفائزين. أما من الناحية العملية فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربى رجال، كانوا أول ما كانوا شبابا، شباب حملوا هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حملوا هم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام على جيش فيه كبار الصحابة وشيوخهم، فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يؤمر عليه أسامة بن زيد، شاب عمره لم يتعدى 19 ليكون أميرا وقائدا لهذا الجيش. هذه التربية العملية من نبينا عليه الصلاة والسلام لمثل هؤلاء الشباب ممن عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وتربوا في مجالسه، من شباب هذه الأمة ومن شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عباس الذي نال المرتبة العظيمة في العلم وفي التفقه في دين الله تبارك وتعالى، نالته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدة حرصه على تعلم العلم والسير فيه إلى منتهاه، دعا له بهذه الدعوة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أعلم أصحاب رسول الله بالتفسير، ومن أعلمهم بالسنة، ومن أفقههم في دين الله تبارك وتعالى، وهو شاب صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يربيه بمثل قوله: يا غلام إني أعلمك كلمات. الغلام هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. هذه التربية الإيمانية العظيمة التي ربى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام شباب هذه الأمة. وإذا أردنا أن نكلم إخواننا وأبناءنا، وإذا أردنا أن نعظهم وأن نوصيهم في مثل هذا المقام، أي في موضوع وصايا الشباب، الواجب علينا أن نبدأ بوصايا الشباب التي جاءت في الكتاب، ووصايا الشباب التي وردت في السنة. الله جل وعلا ذكر لنا من هذا الشيء من مثل وصية لقمان عليه السلام لابنه، كما قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول الوصايا وأعظم الوصايا هي الوصية بالتوحيد، الوصية بالتوحيد، لأن شبابنا إذا نشأ موحدا لله تبارك وتعالى مجانبا للشرك كله نشأ النشأة الطيبة المباركة، نشأ عابدا لله عز وجل، نشأ موحدا له تبارك وتعالى. إذا سأل لم يسأل إلا الله تبارك وتعالى، إذا دعا لم يدعو إلا الله تبارك وتعالى، إذا خاف لم يخف إلا الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة التوحيد التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها وأن يحققها. الوصية بالتوحيد هي وصية رب العالمين ووصية النبيين والمرسلين. الوصية بالتوحيد هي الوصية بأصل الدين وأصل العقيدة، هي الوصية بما بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله. ما من رسول إلا ودعا قومه وأوصى قومه بهذه الوصية العظيمة: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا ينبغي في هذا الباب أن نبين لشبابنا ولأبنائنا أنه ينبغي عليهم أن يحققوا أصلين عظيمين، أسباب خيرهم وصلاحهم واستقامتهم في الدنيا يدور عليهما، وهي أسباب العصمة ثم أسباب الثبات. أسباب العصمة التي إن سار عليها أبناؤنا وحققها شبابنا عصموا أنفسهم، عصموا أنفسهم من الشرور كلها والفتن جميعها. ولا شك أن أول هذه الشرور وأعظم هذه الفتن هي فتنة الشرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في وصية الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، باللام المؤكدة: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم كله محرم عند الله تبارك وتعالى، الظلم كله مرفوع في دين الله ومرفوض في شريعة الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الظلم بكل أنواعه وأشكاله، وأعظم أنواع الظلم على الإطلاق هو أن تشرك بالله، هو أن تصرف شيئا مما لا ينبغي إلا لله لغيره، وهذا هو الشرك. الشرك في العبادة، الذي هو أعظم أنواع الشرك، أن تصرف شيئا مما لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى لغيره كيفما كان، بالقدر الذي كان، ولو كان ضئيلا ولو كان قليلا. ولهذا تجد من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى في هذا الباب دعاء غير الله عز وجل، اعتقاد الضر والنفع في غير الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم بين أظهرنا ويصلون معنا ويصومون معنا، ثم إذا توجهوا بالدعاء أو توجهوا بالتوسل أو توجهوا بأنواع من العبادات كالذبح أو النذر صرفوا بعضا منها لغير الله، صرفوا بعضا منها لغير الله، يدعون غير الله تبارك وتعالى ويخافون غير الله جل وعلا ويتوسلون بغير الله تبارك وتعالى ويذبحون لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من أسباب العصمة من هذه الفتن كلها، أعظمها وأقلها وأخفها، الالتزام بنصوص الوحيين، التمسك بالكتاب والسنة، هذا التمسك الذي أمرنا به ربنا جل وعلا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الاعتصام بالوحي، حبل الله قيل دينه، حبل الله قيل هو القرآن، حبل الله قيل هو الإسلام. ومثل هذه الألفاظ إذا جاءت في القرآن وحملت هذه المعاني وليس ثمة تعارض بين بعضها البعض ولم يرد ما يرجح معنى منها، القاعدة عند المفسرين أنها تحمل على هذه المعاني كلها. فحبل الله هو الإسلام، والإسلام هو الوحي، وهو الكتاب والسنة، وهو الكتاب والسنة، وهو دين الله تبارك وتعالى. أمرنا ربنا عز وجل أن نعتصم، والاعتصام هو الالتجاء، أنك تتمسك بهما وتجعلهما عصمة لك عن غيرهما من كل ما يخالفهما. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالدين القويم، جاء بالدين القويم وجاء بالهدي المتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء كما أخبر عن دعوته وعن بعثته: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا النبي عليه الصلاة والسلام وانظر إلى هذا التعبير النبوي الذي هو الغاية في البلاغة. تركنا، تركنا بمعنى أنه عهد إلينا، العهد الذي بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام هو ما تركنا عليه، هو ما تركنا عليه وعهد به إلينا. كيف لا، كيف لا وقد أمضى حياته كلها جهادا في سبيله، جهادا في سبيله ونصحا لأمته وأداء لهذه الرسالة وتبليغا لهذه الأمانة، حتى وقف في نهاية حياته على هذه الأرض في حجته التي حجها وودع من خلالها أمته في حجته التي تعرف بحجة الوداع. وقف في الناس في ذلك اليوم العظيم في يوم عرفة وقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ ستسألون عني يوم القيامة، لأننا نسأل عن النبي الذي بعث فينا، نسأل عن حبيبنا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد. هذه شهادتهم في الدنيا، والتي سمعها منهم نبيهم قبل أن يفارقها. قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت هذه الأمة، نشهد أنك أديت ونصحت وجهدت. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بسبابته إلى السماء ويقول ويشير إليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، أي اشهد على شهادة هؤلاء الشهداء الذين شهدوا بهذه الشهادة العظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. لأن النبي الكريم أمره ربه جل وعلا أمرا عظيما، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم لعلو قدره ومنزلته وشرفه عند ربه تبارك وتعالى لم يناديه باسمه قط، كما نادى بذلك سائر الأنبياء، لا يناديه إلا بيا أيها الرسول أو يا أيها النبي، لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين لرفيع قدره ومكانته عند رب العالمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه وظيفتك وهذا الواجب في حقك أن تبلغ عن الله. والبلاغ عن الله تبارك وتعالى هو البلاغ لدينه، هو البلاغ لدينه، وهذه وظيفة من وظائفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم تفعل، أي لو أنك كتمت شيئا مما أوحى الله إليك ولم تبلغه، ولم تبلغه لأمتك، قال: فما بلغت رسالته، يعني كتمان جزء من الوحي ككتمان الوحي كله. ها هذا لنعلم عظم هذه الأمانة التي أنيطت بنبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الأمانة التي كان يعرف قدرها ويعرف منزلتها ويعرف هذه المسؤولية العظيمة التي أناطها الله جل وعلا به. قال يوما من الأيام لأحد أصحابه لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: اقرأ علي القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى إذا جاء إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال عبد الله بن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. عيناه تذرفان لعظم هذه الأمانة، هذه الأمانة التي كلفنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، الأمانة التي كلف بها كلفها أمته، وقال فيما صح عنه: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وهذا من القيام بوظيفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لهذه الأمة، هذه الأمة التي أعطاها الله جل وعلا وظيفة نبيها، أعطاها وظيفة الأنبياء. هذه الأمة تبلغ عن الله، هذه الأمة تعلم دين الله، هذه الأمة تتلو كلام الله، وهذه كلها من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وظيفة من وظائفه، هي وظيفة من وظائف أمته. علماء هذه الأمة وقراؤها يتلون كلام الله ويعلمون أبناءهم وإخوانهم حسن التلاوة، وهذا من العلم النافع الذي ما زال في هذه الأمة وسيبقى فيها إلى قيام الساعة، لأن الناس من التابعين أخذوه عن أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله أخذوه من فيه رسول الله غضا طريا. أول ما نزل به الوحي عليه، والصحابة كانوا يحفظون عن رسول الله حفظ صدر، وكانوا يكتبون عن رسول الله هذا الوحي الذي يتنزل عليهم، وكان منهم كتبة الوحي من عرف بهذا، ومن أشهرهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، كاتب من كتبة وحي النبي عليه الصلاة والسلام. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والتزكية التربية بتطهير النفوس وتصفية القلوب من أضرانها، وهذا يكون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، يكون بالتناصح فيما بين المؤمنين، يكون بالموعظة الحسنة، الموعظة التي تلين القلوب وتطهرها من الأضران كلها. وهذا شيء يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة، لأنه شيء كسبي، وإن كان فيه جانب جبلي فطر الله جل وعلا عليه الناس، كما جاء في حديث الأشج بن عبد القيس لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: يا رسول الله، أشيء جبلني الله عليه أم هو أمر اكتسبته؟ قال: بل جبلك الله عليه. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. هذا الجانب الجبلي، والجانب الكسبي هذا الذي يكون بالمجاهد وبترويض النفس، هذا الذي يسمى بتزكيتها، تزكيتها بمعنى تطهيرها. والتطهير لا يكون إلا بأمرين، لا يكون إلا بالتخلية والتحلية، بمعنى أن تتخلى أو تخلي تلك الصفات الذميمة والأخلاق السيئة وتتخلص منها وتبتعد عنها. بعض الناس قد يكون فيه خلق الحسد، قد يكون فيه خلق الشدة والعنف، قد يكون فيه خلق الغضب، وهذه أمور مذمومة، مذمومة شرعا، ينبغي على المسلم أن يعالج نفسه فيها ولا يعتذر معتذر بمثل ما يفعله العوام. يقول لك الله غالب، الله غالب، هو هكذاك منيرفي، قولوا انتم منيرفي يعني شديد الغضب. هذا إخبار، هذا إخبار عن سوء حال، كأنك قلت هذا سيء. يعتذر الإنسان عن خلق قبيح بأنه سيء؟ أبدا، لا يعقل ولا يفعل هذا عاقل. الواجب عليه أن يجاهد نفسه، الواجب عليه أن يستغفر ربه تبارك وتعالى، الواجب عليه أن يسعى في الأسباب التي تخلصه من هذه الشوائب. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه نفس الجواب: لا تغضب. لأنه كما قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه أمور نظرية نعرفها، ولكن المطلوب منا أن نقف عليها عمليا، كيف نتخلص من هذا الخلق الذميم، كيف أجاهد نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بالذات أرشدك إلى أعمال وخطوات تفعلها يخلصك الله عز وجل من هذه القبائح. نصح الغاضب، نصحه إذا اشتد غضبه أن يتوضأ، أن يتوضأ، لأن الغضب شعلة من نار، والنار دواؤها الماء. اذهب فتوضأ، تطفئ ثورة الغضب في قلبك، لأنها شر. بسبب الغضب، بسبب الغضب وقعت فتن عظيمة، تفرقت الجماعة، طلقت النساء، سفكت الدماء في لحظة غضب. ويقع هذا للناس، يجي الواحد يقول: يا شيخ طلقت مرتي في المرة الأولى، ها وكيف؟ يا ودي تقلقت شوية وتغششت وطلقت، وبعدين زدت بعد سنة سنتين أتغششت وطلقتها، هو بعدين زدت بعد، وين رايح يا أخي؟ وين رايح؟ هالسنوات كلها وانت تتغشش وتطلق. ما علمت أن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الأمر ماهوش مفتوح على مصراعيه، الأمر فيه حد من حدود الله. يديرها بيديه ويجي للمفتي يظن أنه المفتي مشرع، يدير له تشريع خاص به. الطلاق ماهوش كل طلاق فيه غضب لا يقع، وما كانش طلاق من غير غضب، مثل ما يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ما كانش، ما سمعناش واحد جالس يشرب الشاي مثل ما قال بلغتهم النجدية، يسولف مع زوجته، يعني كما تقولوا انتم يقصر مع زوجته، يقول انت طالق، سمعته بحالة مثل هذه أبدا. يتغشش تغشه ولا يتغشش هو من روحه، ولا يا جهل، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض من سفه الناس. أنه الفريق نتاعه اللي ناصره يخسر، يماركوا لهم البيت، يطلق زوجته. سمعتم بجهل أكثر من هذا؟ والله هذه حقيقة يا إخوان، لا ينبغي أن نضحك عليها. الواجب أن نبكي على حالنا وحال إخواننا من حولنا، كيف أن الشيطان يلعب بهم، يماركوا بيت للفريق التعاون، يطلق زوجتي بالطلاق. أعوذ بالله من شر هذه الأفاعيل. وقس على ذلك من مثل هذه الأمور كلها، السبب في هذا هو هذا الغضب الذي هذا شره، والذي هذه عواقبه. النبي أرشدنا إذا كنت واقفا وجاءك الغضب قال اجلس، طفي هذا الثورة بهذه السنة النبوية، اجلس. والجلوس هذا يجعلك تهدأ، لأن صاحب اللي ثور الدم في عروقه من غير أن يشعر تلقاه قام، صح ولا لا؟ وكان بعضهم يحس بلي راح يطير في السماء، الغضب يفعل به هذا، يحس أنه راح يطير في السماء. وعلى الناس يقولوا له هدي نفسك، انزل شوية، ينزلوه. نبيك يرشدك هذا الإرشاد النبوي الكريم، إذا كنت قائما اجلس، وإذا كنت جالسا تمدد، تذهب عنك هذه الثورة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غاضبا اشتد غضبه، قال الراوي احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضبت يا عبد الله تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضبت يا عبد الله اذهب فتوضأ. إذا غضبت يا عبد الله وكنت قائما فاقعد، وكنت قاعدا فاستلقي، فإن هذه أسباب نبوية تذهب عنك هذا الشر. هذه العصمة، أو أول سبب من أسباب العصمة، التمسك بالوحيين، التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الواجب علينا أن نقضي أعمارنا حول هذين الأصلين، علما وتعلما، لأن الغاية من العلم هو العمل، ما هوش نتعلم لنوسع من مداركنا ومعارفنا أبدا. العلم هذا إما أن يكون حجة لك وحجة عليك، الله عز وجل يرفعنا بهذا العلم يرفعنا الدرجات العلى بأمور لا تخطر على بال البتة. قد جاءت في هذا نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. قول الله عز وجل على سبيل المثال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأنا أذكر إخواني بقصة عجيبة لإمام من أئمة الإسلام وعالم من كبار علمائها. إذا ذكر العلماء فهو النجم، إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه في الحقيقة قصة مؤثرة في قلوب طالب العلم عموما وفي قلوب المؤمنين الصادقين. كيف كان سلفنا؟ كيف كان سلفنا؟ كيف كان الكبار يربي الصغار؟ كيف كان العلماء يوصي طلبتهم؟ كيف كان الآباء يشفقون على الأبناء؟ فأرعوني سمعكم واسمعوا لهذه القصة التي ساقها ابن بطال عليه رحمة الله بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، ولا شك أنكم تعرفونه وطلبة العلم يعرفونه جميعا، أحد تلاميذ الإمام مالك والذي عرف برواية الموطأ عن شيخه عن الإمام. وروايته للموطأ هي أشهر روايات موطأ الإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي عليه رحمة الله. قال: أول ما حدثني مالك بن أنس حين أتيته طالبا لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست إليه، قال لي. هذا أول يوم لهذا التلميذ ولهذا الطالب في مجلس هذا الإمام، في مجلس هذا البحر من بحور العلم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إمام المدينة بلا منازع، إمام المدينة بلا منازع. قال لي: اسمك؟ يعني ما اسمك؟ قلت له: أكرمك الله يحيى. قال: يعني يحيى. وكنت أحدث أصحابي سنا، أصغرهم. فقال لي: يا يحيى، الله الله عليك بالجد في هذا الأمر، أي في طلب العلم، وسأحدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه ويزهدك في غيره. هذه القصة لما رواها من رواها على كثير من طلبة العلم، بل على كثير من العلماء قد تقاعسوا في باب العلم، قوت همتهم وأرجعتهم إلى الطلب مرة أخرى. وهذا من الطلبة الذين بدأوا ثم توقفوا، وهذا يقع للكثير منا. قال: وسأحدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه ويزهدك في غيره، أي يرغبك في العلم ويزهدك في غيره. طلب العلم يزهدك في طلب الدنيا، يزهدك في التجارات وما إلى ذلك. قال: قدم المدينة، هذا الإمام مالك، قال: قدم المدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنك، يعني في عمرك، فكان معنا يجتهد ويطلب حتى نزل به الموت، يعني حتى مات. قال الإمام مالك: فلقد رأيت على جنازته شيئا لم أرى مثله على أحد من أهل بلدنا. هذا طالب علم خرج من الشام والمدينة زاخرة بالعلماء والأئمة، يقول هذا الإمام رأيت فيه أمرا ما رأيته لغيره في بلدتنا، وبلدته المدينة، المدينة النبوية. قال من أهل بلدنا لا طالب ولا عالم، فرأيت جميع العلماء يزدحمون على نعشه. فلما رأى ذلك الأمير، أمير المدينة، لما رأى العلماء يزدحمون في جنازته على حمل نعشه، قال رأى ذلك الأمير أمسك عن الصلاة عليه وقال قدموا منكم من أحببتم. فقدم أهل العلم ربيعة، ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، أحد الأئمة السبع، ثم نهض به إلى قبره. قال مالك فألحده في قبره ربيعة، ربيعة نزل إلى قبره وألحده، وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد، وهؤلاء كلهم من الأئمة الأعلام من فقهائها، وابن شهاب، ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، وأقرب الناس إليهم محمد بن المنذر، وصفوان بن سليم، وأبو حازم، وأشباههم، وبنى اللبن على لحده ربيعة، وهؤلاء كلهم يناولوه اللبن، يعني هؤلاء الأئمة يناولون ربيعة اللبن الذي وضعه على قبره. قال مالك فلما كان اليوم الثالث من يوم دفنه رآه رجل من خيار أهل بلدنا في أحسن صورة، غلام أمرد وعليه بياض، متعمم بعمامة خضراء، وتحته فرس أشهب نازل من السماء، فكأنه كان يأتيه قاصدا ويسلم عليه ويقول هذا بلغني إليه العلم، يعني هذا الشاب الذي مات والذي دفنه هؤلاء الأئمة، رآه أحد صالحي المدينة بشهادة الإمام مالك في هذا المنظر. فقال له الرجل وما الذي بلغك إليه؟ فقال أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة، فلم تبلغ بي الدرجات إلى درجة أهل العلم. فقال الله تبارك وتعالى زيدوا ورثة أنبيائي، فقد ضمنت على نفسي أنه من مات وهو عالم سنتي أو سنة أنبيائي أو طالب لذلك أن أجمعهم في درجة واحدة. لم يبلغ درجة العلماء، ولكن الله جل وعلا بلغه منزلة العلماء. وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم الذي استبشر به أصحاب رسول الله استبشارا عظيما، حتى قال أنس رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث ما فرح أصحاب رسول الله بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الأعرابي وقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. الرجل قال يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني في أعمالهم سبقوه بأعمال كثيرة، يظن أنه يعني سيكون بعيد عنهم في الجنة لأن درجات هؤلاء أعلى بكثير من درجاته، وهو كذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله وحب أبي بكر وحب عمر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني معهم يوم القيامة. وهذا حديث مسلسل بالدعاء، يعني كل من روى هذا الحديث دعا بدعوة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن آخرهم ما دعا به شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في شرحه لرياض الصالحين بعد إراده لدعاء أنس، قال: ونحن نشهد الله على حبنا لرسول الله وحبنا لأبي بكر وحبنا لعمر وللمهاجرين والأنصار ولعلمائنا وأئمتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معهم يوم القيامة. ونحن بدورنا نشهد الله على حبنا لنبينا ولأصحابه الكرام وعلى رأسهم العشر المبشرين بالجنة، ولعلمائنا وأئمتنا والصالحين من إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا معهم يوم القيامة. قال: فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم، وليس بيني وبين رسول الله إلا درجتان، درجة هو فيها جالس وحوله النبيون كلهم، ودرجة فيها جميع أصحابه وجميع أصحاب النبيين الذين اتبعوهم، ودرجة من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبته. فسيرني حتى استوصلتهم، يعني جعله الله جل وعلا في وسط هذه الدرجة التي هي تحت درجتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدرجة جعلها للعلماء من هذه الأمة ولطلبة العلم فيها. فقالوا لي: مرحبا مرحبا، سوى ما لي عند الله من المزيد. فقال له الرجل: وما لك عند الله من المزيد؟ فقال: وعدني أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم في زمرة واحدة، فيقول: يا معشر العلماء، هذه جنتي قد أبحتها لكم، وهذا رضواني قد رضيت عنكم، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا. فأعطيكم ما شئتم، وأشفعكم في من استشفعتم له، ليرى عبادي كرامتكم علي ومنزلتكم عندي. فلما أصبح الرجل حدث أهل العلم وانتشر خبره بالمدينة، قال مالك: كان بالمدينة أقوام بدأوا معنا في طلب هذا الأمر ثم كفوا عنه حتى سمعوا هذا الحديث، فلقد رجعوا إليه وأخذوا بالحزم، وهم اليوم من علماء بلدنا. الله الله يا يحيى، جد في هذا الأمر. ووالله لقد جد في هذا الأمر حتى بلغ فيه المنزلة الرفيعة، يكفيه منزلة وشرفا، أنه من أخص تلاميذ الإمام مالك، من أخص تلاميذ إمام دار الهجرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا ليس بآية أو حديث، ولكنها من الأخبار التي يبشر الله جل وعلا بها عباده. هذه الأخبار التي تؤخذ ولا ترد، والتي تقدم ولا تؤخر، لأنها من أخبار هؤلاء الأئمة الأعلام الذين عرفوا طريقهم، والذين وفقهم الله جل وعلا لهذا الخير العظيم من أسباب العصمة يا أبناءنا ويا شبابنا بعد صدق تمسككم بكتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهي وصية الله جل وعلا لعباده، وهي أمره تبارك وتعالى للمؤمنين به، وهي وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال: إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. هذه وصية من أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في السبب الذي يعصمنا، الذي يحمينا، الذي يحمينا من الشرور كلها، أننا نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله كيفما كان الحال ومهما اختلفت الأمور. الأمور الآن اختلفت علينا، نحن نتنكر لمن حولنا من بني جلدتنا، من يحاربنا في ديننا، من بني جلدتنا من يصف سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بتلك الأوصاف القبيحة، وصفونا بالأوصاف كلها، وصفونا بالأوصاف كلها لصد الناس عن سبيل الله. قالوا هذو وهابية، قالوا هذو مداخلة، قالوا هذو باديسية، قالوا هذو عقبيين، قالوا فينا ما شاءوا من هذه الألقاب، ولا يجرؤون أن يسموا الأمور بحقائقها، لا يجرؤون أن يقولوا هؤلاء سنيون، لأنهم لا دعوة لهم ولا حديث لهم إلا عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قولوا بربكم. وهذا نتوجه به للناس جميعا، للمخالف والموافق، قولوا لنا بربكم. متى سمعتم شيخا من مشايخنا أو عالما من علمائنا أو أخا من إخواننا دعا بدعوة الجاهلية، دعا بحزبيتنا، دعا لجماعة من هذه الجماعات؟ قولوا بربكم، قولوا بربكم. ماذا متى سمعتم عنا أننا نستدل بغير رسول الله، وأننا نربط الناس بغير رسول الله؟ نقول لهم تبعوا زيد ولا تبعوا عمر؟ أبدا أبدا لا نتبع إلا واحد، وهذا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. من حولنا تركوا سنة هذا الواحد وخالفوا سنته واستبدلوا سنته، يحاربون سنته. احنا في جرائدنا يقوم واحد صاحب البخاري هذا يقول لك ما لا يعتمد عليه ولا يعون عليه، صحيح البخاري هذا يرمى في المزابل. صحيح البخاري ديننا، لأن صحيح البخاري هو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يعاقب أو لا تعاقب، هذه مرحلة لا تعاقب ولا تحاكم ولا شيء من هذا القبيل أبدا. وهذا تعدي على ثابت من ثوابت هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شر هؤلاء وأن يجعل كيدهم في نحوره. من الأسباب التي تعصمنا كذلك والتي تتحقق بها العصمة يا أبناءنا ويا شبابنا الاجتماع حول علمائنا. نحن إذا ذكرنا من دون النبي نذكره جماعة، لأننا في هذا عندنا سنة عن نبينا، هذه السنة قول النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. عندنا فيه شرع، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم في المرتبة الثانية بعد العلماء، كيف لا؟ والتركة عندهم، تركة الأنبياء عند علمائنا. من الذي يبين للناس الحلال من الحرام؟ هم العلماء. من الذي يعرف الخلق بخالقهم؟ هم العلماء. من الذي يدل الناس على ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، يبين لهم خطر الشرور والمصالح والمفاسد؟ هم العلماء. لو أن الناس اتبعوا غير العلماء لأحرقوا الدنيا بأسره، والله لأحرقوا الدنيا بأسره. العلماء لا يتهورون ولا يندفعون، لا تسيرهم العواطف ولا تستميلهم الشعارات الخطافة البراقة. العلماء عندهم الوحي، اللي يجي يتكلم بحضرتهم يواجهونه، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة، وهذا الذي تعلمناه عنهم. ما يجيش أي مخلط يخلط علينا أبدا. تكلمت في دين الله، واش هو دليلك؟ واش هو دليلك؟ منين جيب لنا الدليل؟ وما هي السلكة على باله بلي ما هي السلكة، ما يقدرش يجيب أي دليل. واحد الوقت كانوا يجيبوا أي دليل، وإن كنت ناقلا فصح، القرآن محفوظ في صدور الناس، ما يجيش يختلق لنا آية يقول هذه دليل مفضوحة، صح ولا لا؟ صبي صغير حافظ لكتاب الله يفضحه، يقول له هذه ليست من القرآن، هذه ليست من القرآن، يجيب حديث قد يروح للعوض، يرجع إلى كتب الصحاح، يروح إلى كتب الموضوعات. حديث مرة من المرات قديما، كنا ما زلنا صغار، ما زلت صغير على كل حال، في مسجد من مساجدنا في أحيائنا، إمام من الأئمة من أئمة المساجد، مش يقول جاب حديث، وهذا الحديث ضعيف، لا أذكر الحديث إذا كان يطلب العلم من الصيني من المهدي اللحد، أو ولو في الصين، ولو كان في الصين أو شيء من هذا القبيل، جاء قرأ هذا الحديث، قال هذا الحديث في الحقيقة صحيح، أعجبني، أعجبه لفظ الحديث، قال هو صحيح، يعني صحة الحديث بناء على ذوق هذا الإمام الهمام وليس بهمام، أعجبني هذا الحديث، هذا الحديث صحيح أعجبه، صلى الله عز وجل عفو العافية. لا، التصحيح والتضعيف لأهله، لعلماء هذا الشأن، هذا الشأن، ولذا يقال له بعد ذلك وإن كنت ناقلا فالصحة، ولابد أن تكون على الأقل طالب علم في مثل هذه الأمور، ما هو سهل. قديما كان واحد من رؤساء الأحزاب من اللي كانوا يلبسوا ويخلطوا على الناس، الآن قد أفضى إلى ما قدم، صلى الله أن يغفر له ولسائر المسلمين، ويجي في الدرس التاعو، بل الأحرى في الدرس التاعو، ويجيب أحاديث ضعيفة موضوعة صحيحة. أحد الشباب بعت له ورقة جمع له فيها الأحاديث اللي جابها في الدرس، جاب 11 أحاديث، 9 أحاديث ونصف حديث كلها ضعيفة موضوعة، يعني أمام الناس ما يجرؤش يقول لهم أحد أبنائنا ونصحاني وراني أوردت أحاديث ضعيفة، يسمى الموضوع اللي حضروا اللي تكلموا كله ضعيف. ولذا قلت درس، أنا ما هوش درس، كان يدرس فقط. فوش دار؟ وش عمل؟ هذه السياسة اللي يمشي عليها كل سيء وقبيح، حتى بالتعبير تاعنا القباح، قباح كي تجي تناقشوا في مسألة ما يناقشكش بالحجة بالحجة والدليل بالدليل وبتعقل وتفهم، يبدا يقبح معك سباب وشتم وكذا وانتم هذا واش تعرفوا وكذا هذاك هذاك الشيء اللي دار انتم هذاك واش تعرفوا قاعدين تتبعوا في الضعيف والصحيح والناس راهم كذا والناس راهم يجاهدوا في سبيل الله والناس راهم بمثل هذه الامور المفضوحه صلى الله عز وجل العفو والعافيه. فهذا المنهج الذي يحقق لنا هذه العصمه التمسك بالكتاب والسنة، وبعد هذا الاجتماع حول علماء الأمة، العلماء الأثبات، العلماء الربانيون، أن نلتزم غرزهم، بمعنى أن هؤلاء إذا اجتمعوا لا يجتمعون على ضلالة أبدا، علماء هذه الأمة لا يجتمعون على ضلالة أبدا. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال أهل العلم سبيل المؤمنين هو ما اجتمعت عليه كلمتهم، والمقصود بهم بالدرجة الأولى علماء هذه الأمة، المقصود بهم بالدرجة الأولى علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الأسباب الثلاث أهم أسباب العصمة من الفتن كلها. وأنا قصدت أن أوصي إخواني الشباب وأبنائي بهذه الأسباب التي تعصمهم من الشرور والفتن كلها، لأنهم مستهدفون، نحن أمتنا مستهدفة في شبابها، في شبابها بالدرجة الأولى، لأن أعداءنا علموا أن إفساد الشباب إفساد للمجتمع، ونحن ندعو أبناءنا ونتعاون مع شبابنا على هذا الخير لنجنبهم هذه الفتن ولندلهم على ما يعصمهم من هذه الشرور كلها. بقي أن نتحدث عن أسباب الثبات، الثبات على الحق الذي وفقنا الله جل وعلا إليه وعصمنا من مخالفته. هذه لعلها تكون في مناسبة أخرى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأكتفي بهذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلم.
إذا سؤال واحد
بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا ونفع به ونفع بما سمعنا. يقول السائل، يقول السائل: نصيحة للإخوة الذين لا يرجعون للعلماء في الفتن ويرجعون إلى المتعلمين الذين يمشلهم بطلب العلم ولا بالتفكية، وبارك الله فيك.
هذا وقاله يقصدني أنا، معنيش أنا، هذه نصيحتي أنا، ما لا ترجع إلي ولا لأمثالي من المتعالمين، ولكن نرجع جميعا إلى العلماء، إلى كبارنا، لأن الخير والبركة في هؤلاء، كبارنا في القدر، كبارنا في السن، كبارنا في العلم، وهذا أهم شيء. هذه وصية ربنا تبارك وتعالى، وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، خاصة في أيام الفتن. والعلماء يقولون: الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم،
وجهلها المتعالم أو الجاهل. الفتنة إذا أقبلت، العالم يعرفها، يعرفها إذا أقبلت ويقول هذه فتنة احذروها، الجاهل لا، ما يظنش أنها فتنة، يظن أنها خير ويركبها ويخوض مع الخائضين فيها، وإذا ذهب تشقون. والله غير هذوك العلماء كان عندهم الحق، مثل ما قال القرضاوي، القرضاوي لما كان العلماء يحذرون من الشيعة ومن خبث التشيع ومن فسادهم وحقدهم على السنة وأهلها بل على الإسلام وأهله، كان القرضاوي وجماعته يقولوا إخواننا هما مذهب جعفري وإحنا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، هذا وش كانوا يقولوا، والإسلام يجمعنا ونعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هيه يا نايم. وبعدين بعد سنوات طوال لما قال هذا الكلام، وهذه والله حقيقة يا إخوان، لما قال هذا الكلام القرضاوي كان يزأر زئير الأسد في مثل هذه المجالس، ما زال صغير شاب، وإخواننا والآن هذا الكلام قالوا وهو شيبة خلاص سنيه كامل طاحوا وظهره تعوج، الله يحسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين أجمعين. ولا بالصوت الخافت، والله صدق الشيخ بن باز وصدق الشيخ الألباني لما كانوا يحذروننا. الآن وقد وقع ما وقع، الآن وقد فتنتم الأمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهؤلاء هم العلماء الذين أمرنا بالاجتماع حولهم وأمرنا بلزوم غرزهم، نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتاهم وأن يوفق أحياءهم وأن يمد في أعمارهم في طاعة الله جل وعلا، وأن يجعلهم شوكة في حلوق أعدائهم أعداء السنة. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي والإخوان جميعا في جمعنا هذا وفي جمعيتنا هذه، نسأل الله أن تكون جمعية هدى هادية للخير، وجمعية نور كذلك تنور لغيرها بالدلالة على الخير وجمع الناس عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وعندنا رجاء عند إخواننا، وأنا أعلم كرمهم وحسن استجابتهم وحبهم لإخوانهم أنهم يخلوننا نصرفوا يعني من غير عراقيل ولا حواجز. نسلم غير على أخويا توفيق، ما زال ما سلمت عليه، معليش توفيق ما زال ما سلمت عليه. لا لا، وأنت في مكانك اقعد كيما راك، نسلم عليك ونمشي. بارك الله فيكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم، وسامحونا على إن شاء الله لقاء آخر إن شاء الله.
بارك الله فيكم، اجلسوا في مكانكم حتى يخرج الشيخ.
بارك الله
يحفظكم.